الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة السنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الصلاة من سننه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور التوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناموس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناموسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناموس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقلت: مع بلال، فألقي إليه، فألقي عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر، الله أكبر، لم يثنيا.
قول المؤلف: باب كيف الأذان، أي ما طريقته وكيفية ترتيبه وما هي ألفاظه وكيف يؤذن وما هي الطريقة في إلقاء الأذان. وذلك أن الأذان عبادة تقرب بها لله عز وجل، فحسن أن تكون من الإنسان على الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف فيه حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث حسن الإسناد، فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث، فحديثه حسن الإسناد. قال عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل. الناقوس مثل الجرس الذي يستعمله النصارى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يجمع المسلمين لأداء الصلوات المفروضة، فرغب أن يكون هناك طريقة لجمع الناس بها، فكان مما وجدت فيه المقترحات أن يكون هناك ناقوس، بحيث إذا دخل وقت الصلاة يضرب عليه فينادى المسلمون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا لما أري عبد الله بن زيد الأذان. قال: أمر بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. فيه مشروعية اجتماع الخلق لأداء الصلوات المفروضة. قال عبد الله بن زيد: طاف بي وأنا نائم، يعني في الرؤيا، رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، يعني يا أيها الرجل، أتبيع الناقوس؟ وذلك أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمل ناقوسا، فرغب أن يشتري الناقوس من أجل أن يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية اتخاذ الوسائل المؤدية إلى فعل الناس للطاعة، وفي ذلك أيضا أن الاجتماع على الطاعة والخير مأمور به شرعا. فقال ذلك الرجل في المنام: وما تصنع به، أي بالناقوس؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. فيه أنه يجوز للبائع أن يسأل المشتري عن غرضه في السلعة التي يريد أن يشتريها منه، فقلت: ندعو به إلى الصلاة، أن يكون سببا من أسباب اجتماع الناس إلى الصلاة. فقال الرجل: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فيه أن الوسائل المؤدية لأداء العبادات متفاوتة في الرتبة وليست على رتبة واحدة. فقلت له: بلى، أي أخبرني. قال: تقول الله أكبر، وذكر ألفاظ الأذان ب15 جملة. هذا هو أذان بلال، إذا أذان بلال ب15 جملة. قد قال بأذان بلال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وأما الإمام مالك والإمام الشافعي فقد قال بأذان أبي محذورة. ما الفرق بينهما؟ الفرق في الشهادتين، فإن في أذان بلال تقال الشهادتان على مرتين مرتين، في أذان أبي محذورة يقال بالترجيع بحيث يؤذن بالشهادتين بصوت منخفض مرتين ثم بصوت مرتفع في شهادة الألوهية وفي شهادة التوحيد وفي شهادة الرسالة. وعلى ذلك يكون عدد جمل الأذان عند أبي محذورة 19 جملة، أما أذان بلال فهو 15 جملة. وقوله هنا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيه تربيع التكبير في أوائل الأذان. قال بذلك الجمهور خلافا لمالك، فقد يرى أنه فهو يرى أنها يكتفى بتكبيرتين، استدل عليه بما ورد في الخبر: أمر بلال أن يشفع الأذان. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن التكبيرات الأربع شفع وبالتالي تدخل في هذا الخبر. وفي هذا أن الشهادتين لا ترجيع فيهما، وهذا هو أذان بلال، وأما أذان أبي محذورة ففيه الترجيع. وكل من الأذانين، أذان بلال وأذان أبي محذورة، صحيح ومجزئ ويتحقق به النداء للصلاة، ومن أذن بأحد الأذانين جاز له ذلك. فإن قال قائل: هل يشرع أن ننوع بحيث ننادي مرة بأذان بلال ومرة بأذان أبي محذورة؟ قلنا: لا، ليس هذا مشروعا، فإن بلالا التزم صيغة واحدة، وهكذا أبو محذورة التزم بصيغة واحدة ولم ينوع، ولذا يقال الأرجح أن لا يحصل تنويع ويكتفى بإحدى الصيغتين. أي الصيغتين أفضل وأكمل وأحسن في الاتباع؟ صيغة بلال رضي الله عنه. لما؟ لأنها هي التي كانت بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلالا يؤذن بالمدينة وأبو محذورة يؤذن بمكة، و حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قليل، وأكثر إقامته بالمدينة، ولذا فضلنا أذان بلال رضي الله عنه، على أنه قد قيل بأن السبب في الترجيع في أذان أبي محذورة أن أبا محذورة رضي الله عنه كان مع صبيان يستهزئون بالمؤذن فيكررون مثل ألفاظ على جهة الاستهزاء، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأذان أبي محذورة فنادى وقرأ على صدره، ثم بعد ذلك أمره بالترجيع في الشهادتين من أجل أن يكون ذلك من أسباب استقرار الإيمان في قلبه. وفي هذا الحديث مشروعية شفع بقية ألفاظ الأذان من الهيعلتين والتكبيرتين، وفيه أيضا أن التهليل في آخر الأذان مفرد وتر وليس فيه شفاع. قوله ثم استأخر عني غير بعيد من أجل أن يميز بين ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، فيه أن التكبير في أوائل الإقامة شفع بتكبيرتين، ويكون هذا مستثنى مما ورد في حديث أنس أمر بلال أن يوتر الإقامة. وفيه أن ألفاظ الإقامة مفردة، وهذا هو أذان وهذه إقامة بلال رضي الله عنه، وإقامة بلال قد اختارها أحمد والشافعي ومالك، وأما إقامة أبي محذورة فهي بالتثنية، تثنية ألفاظ الإقامة، قد اختار الإمام أبو حنيفة إقامة أبي محذورة. وبهذا تعلمون أن أحمد اختار أذان بلال وإقامته، وأبو حنيفة اختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك والشافعي اختاروا أذان أبي محذورة وإقامة بلال. وقوله في هذا الخبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيه أن هذه اللفظة مثنات، وقال بعض الفقهاء بأنها مفردة لحديث أمر أن يوتر بالإقامة، لكن نقول هذا خاص وقد ورد فيه الدليل على أنه يثنى، ولذلك فإنه تشرع تثنيته كما تشرع تثنية التكبير في أوائل الإقامة وفي أواخرها. وقال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله. هل فيه أن الرؤيا المنامية يؤخذ منها الأحكام؟ نقول الرؤيا المنامية يؤخذ منها الأحكام إذا تأيدت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقرها صلى الله عليه وسلم أخذ بها، أما إذا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يبنى عليها حكم، وذلك لأن ما يراه الإنسان في المنام قد يكون رؤيا حق من عند الله، وقد يكون من تلاعب الشيطان بالعبد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تتلاعب ببعض العباد في مناماتهم. فالمقصود أن رؤيا عبد الله بن زيد تأيدت بالوحي حيث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنها لرؤيا حق، وأما رؤيا غيره فإنها لا يؤخذ منها حكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، أي علمه ألفاظ الأذان والإقامة. قيل بأنه كان يعلمه جملة جملة وبلال يؤذن فعلمه في أثناء ألفاظ الأذان. قال هنا فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه يعني فإن بلالا أندى صوتا منك يا عبد الله بن زيد. قيل بأن قوله أندى منك صوتا أي أنه أرفع، وذلك لأنه يشرع رفع الصوت في الأذان ليكثر سامعوه. وقيل بأن المراد به حسن الصوت، حسن الصوت، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وفيه أن من معايير تقديم بعض الناس في الأذان حسن الصوت ورفع الصوت. قال عبد الله بن زيد: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن، يعني أنه يعطيه جملة جملة ويؤذن به. قال: فسمع ذلك، يعني سمع عمر بن الخطاب هذا الأذان وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. هل على عمر عتاب أو نقص في كونه لم يخبر بذلك؟ نقول: لا، لأنها رؤية منامية، والرؤية المنامية لا يؤخذ منها حكم حتى تتأيد بالوحي، خصوصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة كاملة كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فنكتفي بالكتاب والسنة عن الرؤيا المنامية، فكون بعض الأعمال تأيد برؤيا منامية لا يدل على أن ذلك العمل حق وصواب وموافق للشرع. وتقدم معنا أن عمر بن الخطاب أري الأذان قبل عبد الله بن زيد بقرابة 20 يوما، بقرابة 20 يوما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فيه حمد العبد لربه أن وفقه للحق والصواب ولحكمه. وفيه أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهو أحرى أن تكون حقا وصدقا. وأورد المؤلف بعده رواية الزهري، وهي رواية معلقة لأن المؤلف لم يذكر من بينه وبين الزهري. وفيه قال ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أن التكبير 4 مرات. هذه رواية من؟ رواية ابن إسحاق عن الزهري. غير ابن إسحاق روى الخبر عن الزهري وجعل التكبير مثنى وليس مربعا، فقال وقال معمر وهو من تلاميذ الزهري ويونس كذلك عن الزهري في هذا الخبر: الله أكبر الله أكبر، يعني بالتثنية وليس بالتربيع. ولذلك أخذ مالك بهذا. نعم.
قال: حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا هو أذان أبي محذورة. والفرق بين أذان أبي محذورة وأذان بلال هو في الترجيع في الشهادتين، فهو يقول الشهادتين مثنات بصوت منخفض مرتين ثم يقولها بعد ذلك مرتين بصوت مرتفع. فهذا هو الفرق بين أذان أبي محذورة وأذان بلال. أذان بلال 15 جملة، وأذان أبي محذورة 19 جملة. وقوله فمسح مقدم رأسي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس أبي محذورة استحسانا لطلبه عندما طلب منه أن يعلمه سنة الأذان. وفي هذا الخبر مشروعية التثويب في صلاة الفجر، في صلاة الفجر بأن يقول الصلاة خير من النوم. وقوله هنا فإن كان صلاة الصبح فيه دلالة على أن لفظة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الفجر، وليس الأذان الأول الذي يكون قبل الدخول. فإنه قال فإن كان صلاة الصبح، معناها أن هذا النداء يكون للأذان الذي يكون بين يدي الصلاة، وهو الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر. قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. ولا شك أن الصلاة خير من النوم، ولا وجه للمقارنة، وإنما أراد الشرع تذكير الناس بأهمية الصلاة وتقديم أمر الصلاة على غيرها.
قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو داود وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقله مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها.
نعم، هذا الحديث فيه جهالة لحال أم عبد الملك بن أبي محذورة وعثمان، وفيه قوله هنا في الأولى من الصبح استدل به بعض أهل العلم على أن التثويب بكلمة الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول الذي قبل دخول وقت الصبح، ولكن هذا الخبر فيه ضعف على أنه يمكن أن يراد بهذه اللفظة أن الأذان أنه أذان أول بالنسبة للإقامة، بالنسبة للإقامة. وفي هذا الخبر بيان إقامة أبي محذورة بتثنية ألفاظ الإقامة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، فعنده أن ألفاظ الإقامة مثنات، وجمهور على أن ألفاظ الإقامة مفردة كما ورد في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، الناصية مقدم الرأس، فالشعر الذي يكون في مقدم ناصيته لم يكن أبو محذورة يتعرض له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح عليه. قال ولا يفرقها، أي لا يجعلها مفروقة مقسمة إلى جهتين، يعني أن ناصيته وشعره لا يفرقه وإنما يسدله سدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على ناصيته.
قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج بمعنى واحد قال حدثنا همام حدثنا عامر بن الأحول حدثني مكحول عن أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة كلمة الأذان والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإقامة والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا في كتابه في حديث أبي محذورة.
إذن أذان أبي محذورة بتسع عشرة جملة، والفرق بينه وبين أذان بلال في الترجيع في الشهادتين، فكان الفرق بينهما أربع، كان الفرق بينهما أربع جمل. وأما في الأذان فإن أذان أبي محذورة بالتثنية بالتثنية، قد اختار أذان أبي محذورة مالك والشافعي، واختار إقامة أبي محذورة الإمام أبو حنيفة، ومن اختار أذان أبي محذورة كان مما استدل به أن قال هو أكثر في جمل الذكر، وقاعدة أن ما كان أكثر عملا فإنه يكون أكثر ثوابا وفضلا، ولكن هذه القاعدة لها مستثنيات عدة، ولعل هذه المسألة من ما يستثنى من هذه القاعدة.
قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن حيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين. قال ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا أيضا طريق آخر من الطرق التي وردت بها طريقة أبي محذورة في الأذان، وكما تقدم أن الفرق في الترجيع، ولئن كانت هذه الروايات من رواية من هو مقبول، لكن من كان مقبولا وتأيدت روايته برواية غيره قبلت روايته. نعم.
قال حدثنا النفيلي حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الملك بن ابي محذوره قال سمعت جدي عبد الملك بن ابي محذوره يذكر انه سمع ابا محذوره رضي الله عنه يقول القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم.
في هذا الخبر فيه ضعف، وهو يؤيد ما تقدم من ذكر طريقة أبي محذورة في الأذان، وأنه يرجع الشهادتين فيذكرهما أولا بصوت منخفض بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك يرفع الصوت بهما، وفيه مشروعية التثويب في صلاة في أذان صلاة الفجر. قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم.
قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثني زياد عن ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن مفيريز الجمحي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن ابن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. قال أبو داود وفي حديث مالك بن دينار أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر.
هذه الأخبار التي ذكرها المؤلف فيها ضعف فيها جهالة، فإن عبد الملك بن أبي محذورة فيه جهالة، وقد ورد الطريقان من روايته. وهذه الأخبار تؤكد ما سبق من كون أذان أبي محذورة في الترجيع في الشهادتين، و في بعض ألفاظه أن التكبير في أول الأذان مثنى، وهذا يخالف رواية البقية من كونه قد ربع الأذان في أوائل ربع التكبير في أوائل أذانه.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أقوال. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين وقال المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة حتى هممت أن أمر رجالا يقومون على الأطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال فجاء رجل من الأنصار قال فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين يخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال من ذلك لأنه يقول قد قامت الصلاة ولو لأن يقول الناس. قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقضان غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المثنى لقد أراك الله خيرا ولم يقل عمر لقد أراك الله خيرا فامر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قالوا قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو حدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى قال حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حسين فقال لا أراه على حال إلا قوله كذلك فافعلوا. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشار إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حسين. قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم وكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام. فلما أصبح نزلت عليه هذه الآية فيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
هذا حديث جيد الإسناد وصحيح الإسناد، وقوله حيلة الصلاة ثلاثة أحوال، أي أن النسخ في الصلاة دخل ثلاث مرات، نسخ لجزء العبادة. وأول ذلك أن الصلاة كانت مشروعة على جهات الأفراد، كل جماعة كل واحد يصلي لوحده، ثم بعد ذلك شرعت الجماعة، فهذا تحول في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، يصلوا تحت إمام واحد. وفي هذا قال: حتى لقد هممت أن أبث رجالي في الدور ينادون الناس حين تحين الصلاة. هذا هم من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام، أي القصور الخالية، ينادون المسلمين بحين الصلاة من أجل أن يتمكن الجميع من أداء الصلوات. قال: ينادون المسلمين يعني الصلاة. إيش؟ حتى تكسو أو كادوا، إيش؟ حتى نقصوا أو كادوا. هذا فيه دلالة على أن حال الجماعة، حال الصلاة في أول الأمر، حال الصلاة في أول الأمر أنهم يصلون فرادى، ثم حولت فوضعت الصلاة جماعة. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك، فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الناس تحت إمام واحد، رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، يعني في المنام ما يتحقق من حاله، فقام على المسجد، يعني هذا الذي الرجل في المنام، فأذن ثم قعد قعدة ثم قام مثلها، يعني أنه أولا أذن ثم بعد ذلك أقام، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، في مشروعية لفظة قد قامت الصلاة في أثناء الإقامة. ولولا أن يقول الناس، قال ابن المثنى: أن تقولوا لقلت إني كنت يقظان غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المثنى: لقد أراك الله عز وجل خيرا، ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: فمر بلالا فليؤذن. فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. إذن هذا هو التحويل الأول من أدائها على جهة الأفراد إلى أدائها جماعة. أما التحويل الثاني فذكره بقوله: وكان الرجل إذا جاء يسأل، يعني إذا كانوا في أول الإسلام، إذا جاء الرجل متأخرا بعد الإقامة وأراد أن يدخل سأل من بجواره كم مضى من الصلاة، فإذا أخبره قال ركعة، أتى بركعة في الأول ثم بعد ذلك لحق بي الإمام. إذا أشار إليه إلى اثنين يعني معناه أنه بقي عليه أنه فاته ركعتان، فأولا يأتي بالركعتين ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. قال: كان الرجل إذا جاء يسأل الموجودين من المصلين فيخبر بما سبق من صلاته، يعني كم فاتك من الصلاة، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قائم وراكع وقاعد، يعني اختلفت هيئاتهم، هؤلاء المتأخرون واحد قائم واحد جالس واحد راكع واحد ساجد، لأنهم لا تجمعهم جماعة. قال: ما من بين قائم وراكع وقاعد ومصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جاء معاذ بن جبل، قال شعبة: وقد سمعتها من حصين، فقال: لا أراه على حال، أي أن معاذا يقول: لا أرى الإمام على حال إلا دخلت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا مثل فعل معاذ، فادخلوا مع الإمام على هيئته، فإذا قضى الإمام من الصلاة فاقضوا ما فاتكم من الصلوات. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ، يعني جاء إلى الصلاة وقد فاته شيء منها، فأشاروا إليه يعني فاتك ركعة وفاتك ركعتان. قال شعبة هذه سمعتها من حسين، قال فقال معاذ لا أتبع طريقتكم وإنما سأتابع الإمام، وقال لا أراه أي لا أرى الإمام على حال إلا كنت عليها وتابعت على تلك الحال. قال فقال إن معاذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. فيه أن مما تثبت به الشرائع والأحكام الشرعية السنة الإقرارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا، فعل معاذ لا يؤخذ منه شيء ولا يحتج به إلا إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحال، التحول الثاني، الأول من الإفراد إلى الجماعة، والثاني من كون ما فات يقضى في أول الصلاة إلى كونه يقضى بعد سلام الإمام. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر الصورة الثالثة من التحول في الصلاة. قال لما قدم المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام، فكان هذا هو الفرض والواجب في أول الإسلام، صيام 3 أيام. ثم أنزل الله رمضان فنسخ وجوب صيام 3 أيام بإيجاب صوم رمضان، فهذا تحول في فريضة الصيام. قال وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا، يعني في أول الإسلام لم يكن الصيام فرضا على كل أحد، بل العبد يخير فيه بين شيئين، إما أن يصوم وإما أن يطعم. قال وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا. قال فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم هذا فعل أمر، فبالتالي أوجب الله عز وجل على الناس الصوم. قال فكانت الرخصة للمريض وللمسافر، في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام الآية، وهؤلاء أمروا بالقضاء. إذن هذا هو التحول الثاني في الصوم، في الأول كانت الواجب 3 أيام ثم بعد ذلك وجب شهر رمضان. المسألة الثانية لم يكن الصوم متحتما، من شاء صام ومن لم يصم فإنه يطعم مسكينا، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصوم عينا. وأما الصورة الثالثة فكانوا في أول الإسلام إذا أفطر الإنسان لزمه، إذا أفطر الإنسان ونام لزمه الإمساك إلى الغد من المغرب، هذا كان في أول الإسلام. قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح ويأتي وقت الإفطار من اليوم الآخر. قال فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته، أراد أن يجامع زوجته، فقالت زوجته إني قد نمت، وإذا كانت تنامت واستيقظت وجب عليها الإمساك إلى مغرب الغد، فقالت إني قد نمت وبالتالي لا سبيل لك علي. فظن عمر أنها تعتل تمتنع منه وتدعي العلة وليس الأمر كذلك ما فيها شيء، فأتاها، يعني أن عمر جامعها، وهذا معنى قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يقول الزوج لزوجته لم تنامي، وتقول بلى قد نمت. علم الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله علم إيش؟ أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، جاء إلى بيته وطلب منهم أن يطعموه، فقالوا: انتظر قليلا حتى نسخن لك شيئا. فنام، فحينئذ إذا استيقظ لا يجوز له أن يأكل كما هو الحكم في أول الإسلام. فأنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأجازت الآية الفطر حتى الفجر ولو كان الإنسان قد نام من ليله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن المثنى عن ابي داود قال: حدثنا مسعود بن المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مر عن ابي عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احيلت الصلاه ثلاثه احوال واحيل الصيام ثلاثه احوال. وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصه صلاته من هو بيت المقدس قد قال: الحال الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا، فأنزل الله هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا. قال: فجاء عبد الله بن زيد
عبد الله بن زيد
رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم أمهل هنيئة ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال: حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنها بلالا. فأذن بها بلال وقال في الصوم: قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. فأنزل الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان ممن شاء يصوم صام ومن شاء يفطر ويطعم كل يوم مسكينا يجزاه ذلك. فهذا حول. فأنزل الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء سرمته وقد عمل يومه وساق الحديث.
هذا خبر آخر في الأحوال الثلاثة في الصلاة والصوم، فيه المسعودي قد اختلط، احتاج إلى النظر في يزيد بن هارون هل روايته عنه قبل الاختلاط أو بعده. قوله: حيلت الصلاة ثلاثة أحوال، أي كان لها تحولت ثلاث مرات بكيفيات مختلفة، وكذلك الصيام حيلة ثلاثة أحوال. وذكر الحالين السابقين من الإفراد إلى الجماعة ومن كونهم يقضون ما سبق في أوائل صلواتهم إلى كونهم يقضونه بعده. وأما الحال الثالث والتحول الثالث فإن القبلة كانت إلى بيت المقدس فكانوا يصلون إليها 14، في هذا الحديث قال 13، ونسخ هذا وحول إلى أن يستقبلوا الكعبة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال: فوجهه الله تعالى إلى الكعبة. وبقية الخبر: وسمى نصر صاحب الرؤيا. من هو صاحب الرؤيا؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري. وهذا اللفظ الذي معنا بتثنية التكبير في أوله بدون التربيع كما هو أحد الأقوال عن مالك في كيفية الأذان. وقوله إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فيه أن لفظ الإقامة مثنى، أن لفظ قد قامت الصلاة مثنى. وفيه اختيار المؤذن من صاحب الصوت الندي، ولذا قال لقنها بلالا فأذن بلال. وأما بالنسبة للأحوال في الصوم فكان الصيام لثلاثة أيام من كل شهر فنسخ إلى صيام شهر رمضان. الحال الثاني أنه في أن الصيام في أول الإسلام لم يكن حتما إلزاميا، إن شئت تصوم وإلا تصدق عن مسكين. وأمر بعد ذلك المؤمنون أن يصوموا، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذكر المؤلف أن هذا من سبب من أسباب نزول الآية، قال: فثبت الصيام على من شهد الشهر، أي من كان مقيما وكان غير مسافر وجب عليه إكمال الصوم. قال: إذن هذا حال ثاني، كانوا من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم بعد ذلك أصبح لا خيار المكلف، يجب عليه الصوم. قال: فثبت الصيام على من شهد الشهر، فإذا انتشر خبر الشهر شرع للناس الصوم. قال: وعلى المسافر أن يقضي. وثبت الطعام أي جاز الفطر للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. ثم ذكر حادثة صرمة عندما قدم بعد جهد جهيد أداه في عمله، فلما قدم طلب من طعام من أهله طعاما فتأخروا في إحضار الطعام فنام قبل أن يأتي، فبقي حتى مغرب الغد. ثم جاء العصر وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظلل عليه، سأل عنه. إذن هذا الحديث كله في أي شيء؟ في تحويل أحوال الصيام وتحويل أحوال الصلاة. كم حولت من حال؟ ثلاثة أحوال. إذن حادثة صرمة التي أشار إليها المؤلف ما هي؟ أنه جاء إلى أهله بعد عمل شاق في زراعته فطلب منهم طعاما فتعللوا بإحضاره وتجهيزه، فلما جهزت امرأته الطعام وجدته قد نام، فوجب عليها أن يمسك إلى مغرب الغد. تعب بسبب ذلك، تعب بسبب ذلك، فنزل الحكم بأن الإطعام، بأن الحكم الأول قد نسخ، وأصبح الصوم يبتدئ من طلوع الفجر. ويبدو أن هذه الطريقة هي طريقة أهل الكتاب، أن الصيام الأوائل كان أن من نام ابتدأ الصوم في حقه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب إيش؟ أكلة السحر، لأن عندهم أن من نام فإنه يلزمه الإمساك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ماذا نقول عندما نسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟
الفقهاء يقولون بأنك إذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، لكن هذه اللفظة لم تثبت في شيء من الأحاديث، ومن ثم فإن الصواب أن تقول مثل ما قال. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ تقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: مستند الإمام مالك اختياره لأذان أبي محذورة وعمل أهل المدينة، ألا يعتبر ذلك في الترجمة؟
كما تقدم أن بلالا كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعمل أهل المدينة الأول على أذان بلال، مو على عمل على أذان أبي محذورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين عدم حلق ناصية الصحابي وبين النهي عن القزع؟
القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، هنا هو ترك الشعر، قد يقص بقية الشعر، والقص غير الحلق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة تلحين الأذان؟
تلحين الأذان إذا كان يخرج الأذان عن معناه أو يقطعه تقطيعا يختلف به المعنى، فحينئذ ما يجوز ويحرم. أما إذا كان التلحين لا يغير معنى الأذان أو لفظه هو جائز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعتبر الزيادة في صلاة الحضر من التحول في الصلاة؟
على كل، يعني ما ورد في حديث عائشة وعمر كانت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت صلاة الحضر، هذا مبني على أن طائفة يقولون أن هذه الزيادة وهذا الإقرار في أول فرض الصلاة، وطائفة يقولون هذا إنما كان بعد مدة يكون هناك تحول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة الواردة في الذكر بعد انتهاء الأذان؟
ورد عدد من الألفاظ في صيغة ما يقال بعد الأذان، ولعل إن شاء الله يمر علينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام الذي وعدته، سيأتي إن شاء الله معنا زيادة بحث في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في من ألفاظ الأذان الصلاة خير من العمل، خير العمل؟
لم ترد هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول بأن إدراجها في الأذان من البدع، ومما يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. والذين رووا الألفاظ الأذان كثرة من الصحابة ولم يقل منهم أحد بزيادة حي على خير العمل ولا بزيادة أشهد أن عليا ولي الله، كل هذه ما وردت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أخذ ماء زمزم إلى بلدي وهل يجوز أن أشربه واقفا؟
أما بالنسبة لأخذ الماء من زمزم والسفر به فهو جائز، فقد كان الصحابة يتزودون من ماء زمزم ويملؤون قربهم منه ويسافرون بعد ذلك، فلا حرج على الإنسان في مثل هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
كان السؤال الثاني
الشرب.
أما بالنسبة للشرب قائما فالأصل أن المؤمن يشرب جالسا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما في الشرب قائما لاستقى، أن يخرج ما في بطنه. وإن كان الشرب قائما جائز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. نعم.
أحسن الله إليكم. متى يتوقف المسلم من الأكل والشرب؟ هل قبل الأذان أو مع الأذان أو في انتهاء الأذان؟
إذا ابتدأ المؤذن وجب عليك أن تقف، ولا يجوز لك أن تتناول شيئا وقت الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني إذا ابتدأ الأذان تتوقف. إلا أنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك ما لو أذن والإناء في يد أحدكم فيشرب هذا الإناء، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. ولذا قال في الخبر بأنه إذا نودي للصلاة والإناء في يد أحدكم فليشرب، معناه إذا لم يكن الإناء في يده فإنه لا يحل له أن يشرب.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز أن يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون بعد الفراغ من دفن الميت؟
لا أعلم لهذا أصلا أن يكون هناك دعاء جماعي في المقبرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أديت عمرة لنفسي في هذا الشهر، أريد أداء عمرة لوالدي المتوفى في مرضه.
رأيي أنك بذلك تترك الأفضل، حاجته للدعاء واستفادته من الدعاء أعظم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في الدعاء أعظم فائدة وبركة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أقرأ مع الإمام الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية أم لا؟
نعم، يتقرأ سورة مع الإمام ولو كانت الصلاة جهرية، تقرأ سورة الفاتحة، أما ما عدا سورة الفاتحة فإنك لا تقرأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المتون التي يحفظها طالب العلم المبتدئ والكتب التي يقرأها؟
المتون كثيرة، ولكن المعول عليه الأستاذ. إذا وجدت الأستاذ الناصح فتمسك به وعض عليه بالنواجذ، وهو يختار لك من الكتب ما يتناسب مع حالك. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، نجعلنا وإياكم من أهل الهداية والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.